السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع خبير الشؤون الإفريقية ومنطقة الساحل إسماعيل يعقوب شيخ سيدية. سيد إسماعيل أهلا وسهلا، تشرعون في زيارة عمل وتضامن لمؤسسات الدولة الصحراوية ومخيمات اللاجئين الصحراويين في وقت تشهد فيه القضية الصحراوية تطورات ميدانية متسارعة عسكريا دبلوماسيا سياسيا وحقوقيا، ما هي الخلاصات الكبرى التي يمكن الخروج بها من زيارة من هذا المستوى؟
أهلا بك أخي نفعي. الواقع أنه مخيمات اللاجئين الصحراويين ليست فقط مخيمات اللاجئين، بل هي ورشة للتضامن الإنساني وتثمين الإنسان مهما حلكت ظروفه وصعوبت. ثم إن هنالك مؤسسات دولة قائمة، سواء مؤسسات سياسية أو مؤسسات إدارية أو حتى مؤسسات عسكرية. بطبيعة الحال الصورة النمطية عن مخيمات اللاجئين أنها شعب فقير وضعيف وبائس وليست لديه إرادة، في حين أنه الإعلاميين الصحراويين يشتغلون منذ اليوم الأول للجوء شعبهم الكريم على أساس تبيان الحقيقة ونشر الوعي. لفت انتباهي أنه المخيمات التي تقع على أرض جنبية، يعني بشكل أو بآخر، لأنها ليست أرض صحراوية هي أرض جزائرية، هؤلاء يسمون مخيماتهم ودوائرهم ويقطعون مخيماتهم تقطيعا إداريا عجيبا ويربطونهم بالأرض الصحراوية التي تقع تحت السيطرة المغربية، وكذلك يسمون مخيماتهم على الأرض الواقعة تحت سيطرة جبهة تحرير الساقية الحمراء وادي ذهب، لكي لا تنقطع الذاكرة من الأرض، لكي لا تزيل الشقة والبعد، ذلك الارتباط الروحي بين الإنسان والأرض. ثم إن معظم اللاجئين شباب في سن 25 30 35 40، يعني أنهم ولدوا في اللجوء ولديهم حس وطني هائل ويحملون هما كبيرا جدا، معنى أنهم نجحوا كشعب في توارث وتوريث المعضلة الصحراوية وتوريث الحس الوطني، إضافة طبعا إلى أنه هنالك تغيرات على الأرض، يعني بدأت منذ 13 نوفمبر 2020 بحيث تملص المغاربة بخروج جيشهم لفك حصار المدنيين الصحراويين أو إغلاق مدنيين صحراويين لثغرة القرقرات، وبالتالي تملصوا من وقف إطلاق النار بمنطوقه الذي وقع عليه الطرفان، وأعلنت جبهة تحرير الساقية الحمراء وادي ذهب الحرب. الآن هذه الحرب بكل تأكيد لا يريدها الطرفان، ولكنها فرضت على الصحراويين فرضا، والمغاربة هم نفسهم لا يريدونها ولا يذكرونها في إعلامهم، وكأنها حرب مكتومة على الأقل من الجانب المغربي. نحن اليوم في البيان 466 البيان العسكري الصحراوي اليومي، وهنالك أقصاف متبادلة وهنالك معارك متبادلة، لا يمكن أن نسميها اشتباكات مباشرة ولكنها أقصاف متبادلة، لأنه في حزام أمني طويل جدا، هو أطول تقريبا حزام أمني ملغم في العالم، يربط بين الجيشين الصحراوي ويفصل بين الجيشين الصحراوي والمغربي. هنالك أيضا إحياء الملف في مجلس الأمن الدولي، وهنالك قرار 2602، وهنالك المبعوث الأممي الخاص بالقضية الصحراوية والذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين والتقى بأكثر من 100 شخص. إذن التطورات السياسية أيضا آخرها كان القمة الإفريقية التي حضرت فيها الدولة الصحراوية كعضو في الاتحاد الإفريقي، وكان لذلك الزخم، لأن أوروبا ظلت تكابر في حل المعضلة الصحراوية، أوروبا الغربية لم تسعى سعيا جادا لحل المشكلة، وإلا لكانت حلت من قبل، لأن المستعمر الأسبق هو إسبانيا التي تتحمل مسؤولية تاريخية في الخروج من الأرض بشكل غير مشرف وغير متشاور عليه مع الشعب الصحراوي، معنى أنه السبب عدم تقرير المصير في الصحراء الغربية هو بشكل أو بآخر أوروبا الغربية، ولذلك استدعاء الدولة الصحراوية بشكل رسمي ضمن قادة الاتحاد الإفريقي يعتبر بحد ذاته التفاتة دبلوماسية تنضاف إلى لقاء الرئيس الإسباني بزعيم جبهة البوليزاريو ووزير الخارجية المغرب.
يعني هذا يقودنا إلى التحركات الدبلوماسية الأخيرة وتداعيات القضية الصحراوية خارجيا، ليس فقط من خلال قمة زعماء الاتحاد الإفريقي المؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولا القمة الثنائية السادسة الأورو إفريقية بعد قمة أبيجون. هل هذا يقودنا إلى أن هنالك معترك جديد نحته القضية الصحراوية على ضوء التطورات الأخيرة، تحالفات جديدة تلك التي نهجها الاحتلال المغربي بالذهاب إلى الكيان الصهيوني واتفاقية إبراهام، والخلافات أو دعنا نقول النزاعات التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء وتأثيراتها، أي مآلات القضية الصحراوية على ضوء كل هذه التحولات وإلى أين تتجه القضية؟
أنا في اعتقادي أن المقاتل الصحراوي يحرك المياه الراكدة، وفي اعتقادي أن التطورات الكبيرة جدا القطيعة الدبلوماسية المغربية والاتفاق الإسرائيلي المغربي الصريح على التعاون والاعتراف والتعاون الأمني والتعاون العسكري وسلسلة الانقلابات في غرب أفريقيا والانسحاب الفرنسي السابق لأوانه والمبكر من مالي وانسحاب القوى الأوروبية تاكوبا من الساحل، كل هذه الأشياء متلاحقة ومترابطة ومتشابكة وتهدد بوقوع فراغ وقلق أمنيين بشكل أو بآخر، لأن المنطقة هي منطقة معروفة بتهريب المخدرات وتهريب السلاح وتجارة البشر، لأن نحن نتحدث عن أكثر من 10 مليون كيلومتر في منطقة الساحل والصحراء. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المقاتل الصحراوي لم يعد يكل أمره إلى الأمم المتحدة ولا إلى العالم العربي ولا إلى أوروبا الغربية، معناه أن هنالك خيبة أمل على الأرض بالنسبة للشعب الصحراوي، لكن الدولة الصحراوية في مقارباتها بكل تأكيد لا بد من حل سياسي. والتصريح الصحراوي بأنهم سيقاتلون تحت النار ولن يقاتلوا مع وقف إطلاق النار، هذا سيفاوضون بدون وقف إطلاق النار، معناه أن هنالك مساران، هنالك مسار عسكري سيلتزمون به ومصممون عليه، وهنالك مسار دبلوماسي لا يمانعون فيه. وهذه الصورة واضحة جدا، بحيث أن هم الذين يقاتلون من أجل أرضهم وليس هنالك من يقاتل سيقاتل نيابة عنهم. طبعا هنالك تخاذل عربي باتجاه قضية الصحراوية تمثل في البيان الخليجي، بيان مجلس التعاون الخليجي الذي يغفل أي باب من أبواب الحل السياسي. إذن كل هذه الأمور تجعل من الوضع الدبلوماسي والسياسي والعسكري في هذه المنطقة قنابل موقوتة وليست واحدة.
كثيرون طبعا مسؤولون صحراويون ذهبوا في تصريحاتهم بأن الدولة الصحراوية وتسوية القضية الصحراوية وفق القانون الدولي سيشكل عامل استقرار في المنطقة، بما يرجع إيجابا على المنطقة برمتها. على ضوء زيارتكم، إلى أي مدى يمكن الوقوف على هذه الحقيقة على أرض الواقع؟
هي حقيقة لا غبار عليها، لأنه 50 سنة من عدم الاستقرار في منطقة المغرب العربي أفضل منها ولو سنة واحدة من الاستقرار. لا، بالنسبة لي لا يمكن أن يوجد استقرار في منطقة غرب إفريقيا ولا في منطقة المغرب شمال إفريقيا إلا بنيل الشعب الصحراوي لحقه كاملا دون تفريط وبعدل وشمولية وشفافية. إذا لم يأخذ المجتمع الدولي دروسا من 50 سنة الماضية، فأعتقد أننا نعيش في عصر العرج الدبلوماسي والاعوجاج السياسي، لأن التوضيح الواضح يزيده إشكالا، والقضية الصحراوية طال عليها الأمد وقست قلوب العالم على أهلها.
جئتم من موريتانيا، ماذا عن موقف موريتانيا المعبر عنه في أكثر من مناسبة؟ تلتزم حيادا إيجابيا تجاه النزاع رغم قربها منه، وتكاد تكون فاعلا في المشهد ليس فقط بصفتها عضوا مراقبا ولا بصفتها شاهدا على النزاع، بل وفاعلا حتى خلال حقبة تاريخية معينة. الموقف الموريتاني من القضية الصحراوية، مآلات ومسارات، كيف ترونها؟
الموقف الموريتاني لم يتحرك منذ 78 إلى الآن، منذ سحبت موريتانيا أو 79 منذ سحبت من الجزء الذي تولته بحكم اتفاقية مدريد سنة 75. الموريتانيون اكتووا بنار المعضلة الصحراوية. المعضلة الصحراوية أو النزاع المسلح في الصحراء الغربية تسبب في إسقاط النظام السياسي في موريتانيا في سنة 1978. الآن بعد 40 سنة من هذا الأمر هنالك رؤية جديدة تتشكل في موريتانيا تسمى الانفتاح الفعال، الحياد الفعال. هذا الحياد الفعال يعني يمكن أن يترجمه الموريتانيون في تقديم مقترحات لحل سياسي، وإما أن تكون اثنين، إما العودة لاتفاقية مدريد من أجل أن توجد إدارة دولية لإقليم وادي الذهب الذي كانت تتولاه موريتانيا بحكم اتفاقية مدريد، أم أنه غياب موريتانيا بشكل كلي عن طاولة المفاوضات كمراقب على غرار ما أعلنت عنه الدولة الجزائرية. معنى أنه ما لم توجد إرادة لدى المغرب الذي يملك أو يسيطر على 80% من الإقليم، معنى أنه وجود المراقبين هو وجود عبثي والمفاوضات عبثية، لأنه هنالك تنافر كبير جدا بين المغاربة والصحراويين حول الموقف أصلا من الشكل التفاوضي الذي سيسيران عليه. الصحراويون يريدون تقرير مصير، ويريدون كانوا يريدون استقلالا، ولكن بسبب وجود الأمم المتحدة وأنظمتها ولوائحها يعني تمسكوا بتقرير مصير الذي هو دون الاستقلال ويؤدي إليه بالضرورة. لكن المغاربة دون أن يسيطروا على الإقليم كله، لأنه جزء منه خاضع لجبهة تحرير ساقية الحمراء وادي الذهب، يريدون أن يعطوا حكما ذاتيا، وهذا الحكم الذاتي عادة لا يكون في الممالك، وإذا كان في الممالك يكون في الغالب في إقليم مسيطر عليه أصلا وليس فيه نزاع. معناه أنه الحجج الصحراوية والمغربية متباعدة جدا، ووجود موريتانيا من دون الجزائر أعتقد أنه لن يؤثر كثيرا. الذي سيحسم المعركة هو مسألتان بالنسبة لي، وليس موريتانيا وليس الجزائر. الذي سيحسم المعركة هو المقاتل الصحراوي والجيش ومجلس الأمن الدولي، لأنه لين تعود فيه إرادة قادمة من نيويورك وإرادة قادمة من الميدان، أعتقد أنه سيكون هنالك حل لا غالب فيه ولا مغلوب.
إذن ملتقى الإرادتين العسكرية والدبلوماسية. سيد إسماعيل، يعني ونحن نقترب من نهاية هذا الحوار، موريتانيا تقع بحدودها المتشعبة المترامية مع الجمهورية الصحراوية، مع مالي ومع الجزائر أيضا، في ظل الاتفاقيات المبرمة بتعزيز هذه العلاقات. هناك جهود جزائرية في منطقة المغرب العربي، في منطقة شمال إفريقيا، في منطقة الساحل والصحراء، على ضوء مقاربات ترنو إرساء دعم الاستقرار والأمن في المنطقة. هناك الأزمة الليبية على الخط، أزمة مالي، وتكاد تكون منطقة الساحل والصحراء موبوءة بالصراعات وبالفواعل الخارجيين. هناك أيادي حتى دولية بدأت تدخل مساحات نفوذ فرنسية، وجدنا الأيادي الإيطالية، التركية، الروسية، وحتى فواعل آخرون كانوا بعيدين عن المشهد. إلى أين تتجه هذه المنطقة، وما تقييمك لمبادرات الجزائرية في هذا الاتجاه؟
أنا أعتقد أن المبادرات الجزائرية تحاول فرنسا إجهاضها منذ 91، منذ اتفاق الجزائر رقم 1 في مالي، وما زاد الطين بلة هو ذلك التيار المعاكس الذي قادته فرنسا وتقوده الآن عبر قوة برخان التي ستنسحب مالي ولكنها ستبقى في الساحل. طبعا بكل تأكيد الجزائر قاطرة كبيرة جدا وسلمية إلى حد بعيد، لأنها لا تشارك، لا تتدخل في الشؤون الداخلية لهؤلاء البلدان. موريتانيا بكل تأكيد في تقارب كبير جدا بين موريتانيا والجزائر، تقارب في وجهات النظر، تقارب في التعاون، التفعيل بالتعاون والتسريع لوتيرة التعاون، والدليل على ذلك مصادقة مجلس الوزراء الجزائري مؤخرا على تنفيذ وتمويل الطريق السيئ، الرابط بين تندوف والزوارات، وهذا الطريق سيجعل من غرب إفريقيا سوقا كبيرة من 300 مليون إنسان للمنتجات الجزائرية، بإضافة إلى أن موريتانيا ستستفيد من هذا الطريق أيضا بتنوع مصادر الواردات، ولن تعتمد فقط على البحر والجو والمعابر التي تربطها بالسنغال ومالي والمغرب، أو بالصحراء الغربية على الأرجح عبر ذغرة أو معبر الجرجالات. وللتأكيد القضية الآن الصراع الروسي الفرنسي في مالي محسوم لصالح الروس، ولكن إلى متى؟ هذا هو السؤال، وهذا ما يجعل دولة مالي اللي هي أم المعضلات في الساحل على صفيح ساخن.
نعم، كسؤال أخير، إلى أين تتجه القارة في ظل الانقلابات العسكرية، رغم يعني منع الاتحاد الإفريقي لعضوية الكيان الصهيوني كمراقب، وفي ظل تعزز أصوات القومية الإفريقية بعودة القرار الإفريقي ليكون سيدا وملكا
ومملوكا من قبل أصحابه، وماذا عن هذه الجهود في هذه الاتجاهات في وقت يعني ترتفع فيه بشكل كبير الصيحات القارية التي ضاقت ذرعا بالتدخل الخارجي؟
هو الاتحاد الافريقي يحرم الانقلابات، ولكن تحريمه الانقلابات يفتقد لعمل الاستباق، لأن الانقلاب الذي حصل في غينيا كوناكري كان يمكن أن لا يكون، لأن ألفا كوندي الرئيس المطاح من قبل ليتنا كورنيل مامادي دومبيا يعني كابر كثيرا في التعديل الدستوري الذي يشرع له مأمورية ثالثة، وسجن أكثر من 400 معارض، وفرض الإقامة الجبرية على دالين جالو وسيديا توري اللي هم زعماء المعارضة هنالك، وهذا مما جعله حين أطيح به لا بواكي له. لكن كان على الاتحاد الإفريقي قبل أن يعلق عضوية غينيا كوناكري فيه على سبيل المثال أن يستبق الأحداث ويفرض على ألفا كوندي أن يحترم الدستور وأن يحترم حقوق الإنسان لكي لا يطاح به. وكأن الانقلابات التي حدثت في تشاد والتي حدثت في مالي والتي حدثت في بوركينا فاسو وكأن لها أيادي خارجية واضحة وضوح الشمس، لكن طبعا لكل حادث حديث ولكل انقلاب حكاية ولكل مقام مقال كما يقال. الانقلابات ليست موجة خاصة بإفريقيا، ولكنها دليل على الأقل في إفريقيا أنه الأزمة جائحة كورونا جاءت على الأخضر واليابس بحيث أقامت أحدثت تفككا في النخبة الحاكمة، لأن معظم الضباط الذين حكموا في هذه البلدان الأربعة بشكل متقارب زمنيا هم من فئة الضباط الشباب.
السيد إسماعيل يعقوب الشيخ سدية، خبير قضايا إفريقيا وشؤون الساحل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا في هذا الحوار الخاص.
شكرا لك أخي نافع.
أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا، نشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. هذا نفع من محمد يحييكم في أمان الله.